الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا بفضل الله وعونه وتوفيقه ومن حسن الـ21 من سلسلة شروح متن جمع الجوامع الذي ما زلنا في أبوابه كتاب الأول في مباحث الأقوال. هذا المجلس بعد أن شرعنا في المجلس الماضي حديثا عن التعريف العام وبعض أهم مسائله في ابتداء الحديث عن الخلاف في حقيقته وعن دلالته قطعية وظنية، وقفنا على صيغ العموم التي سنأخذ فيها مجلسين اثنين، هذا أولهما بإذن الله، ونكمل في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. الحديث في هذين المجلسين سيتناول صيغ العموم ودلالتها والخلاف في بعض أنواعها وما يتناوله تلك الصيغ من العموم وما لا يتناوله. الحديث يخطو عن صيغ العموم، هذا محله بعد أن قدم لك فيما سبق تعريف العام اصطلاحا وما الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل، خلاف الأصوليين في نوع دلالة العام قطعية هي أم فنية. هنا يأتي من المهمات الحديث عن المواضع التي يجد فيها الفقيه العموم في الألفاظ الشرعية، بمعنى أوقفك فيما سبق على أهمية العام وأنه مما لا تكاد تخلو منه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأنه كثير الوقوع كثير الدوران إلى الحد الذي لا تخلو منه آية أو حديث، وحيث كان العموم متعلق الأمر والنهي إنه من المهم أن يحكم الفقيه وطالب العلم الإنسان بمواضع العموم وصيغه التي يأتي عليها في النصوص الشرعية. ولأهمية هذا المبحث لكونه صلب هذا الباب معنى صيغ العموم كما قلت لكم في المجلس السابق، فقد أفرده الأصوليون بمصنفات بمزيد بحث واعتناء، لما صنف القرافي رحمه الله لعقد المطلوب صنف العلائم مفتيح العموم وغيرهما، يكون من باب العناية بهذا المبحث صيغ العموم، لأن من أحكم صيغ العموم استطاع أن يقف عليها حيثما ورد في نصوص الكتاب والسنة. فإذا وقفت على صيغ العموم على اختلافها وتنوع ألفاظها أمكنك أن تجري أحكام العموم التي مرت وستمر بك على هذه الصيغ. أدركت أن العموم شمولي وأنه يتناول كل ما يصلح له وأن الاستثناء يدخل عليه وأنه قابل للتخصيص وأن دلالته كذا، تم الخطوة الأهم من أجل التطبيق العملي لمسألة حكم العام ودلالته هي أن تقف على مواضعه في الآيات في الأحاديث، أن تعرف أن الآية فيها عمومات ثلاث، أن الحديث فيه كذا صيغة وأنه من صيغة إلى أخرى تدل على قدر مشترك وهو العموم وتفاوت قوة وضعفا في دلالتك على هذا العموم ما يترتب عليه من مسائل. إذن هذا مبحث مهم والوقوف عليه مرتب وإتقان طلبة العلم الدارسين العلم الأصول إتقانهم لصيغ العموم ومعرفتهم لدورانها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الأدلة، كل ذلك مدخل لإجراء الأحكام التي تتقرر عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة، كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة، وقيل للخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقت.
نبدأ بهذه المسألة، الحديث عن هل للعموم صيغ تخص أو ليس كذلك، ذكر فيه أربعة أقوال. القول الأول والذي عليه الجمهور أن للعموم صيغا تدل عليه بالحقيقة، القول الآخر أن صيغ العموم الذي تدل عليه إنما هي مجاز لأنها للخصوص وتستخدم في العموم مجازا. القول الثالث أن هذه الصيغ التي يتعامل بها الفقهاء في الفاظ العموم هي مشتركة بين العموم والخصوص بأنها موضوعة لكل منهما على الحقيقة. القول الرابع التوقف، ومن توقف فله أكثر من وجهة، منهم من لا يرى أن للعموم صيغة، ومنهم من يتوقف لعدم اتضاح دلالتها على أحد النوعين عموما أو خصوصا فلم يتبنى مذهبا من المذاهب المذكور. معنى هذا يا كرام أن الألفاظ التي ضرب بها أمثلة ولم يفصلها هنا لما قال كل والذي والتي وأي وما ومدى وأين وحيثما، هذه وأخواتها تدل على العموم حقيقة عند الجمهور، بمعنى أنك عندما تجد شيئا من هذه الألفاظ فإنك تحملها محمل العموم. ما معنى العموم؟ أن اللفظ الواحد من هذه يتناول الأفراد الصالحة له على وجه الاستغراق حيث لا تبقي منها فردا، وأنه يشملها جميعا حتى ما تجد لفظة كل وجميع، وهذه كما يقولون كل صيغ العموم، كل وجميع، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلى وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وكل كمن تعلم إن جاءت سابقة في الجملة فلا بد أن تضاف إلى ما بعدها، فتأتي على هذا الوجه مستغرقة كل نفس يعني جميع النفوس، كل شيء جميع الأشياء، كل بأنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء معدود، وهكذا. فحيثما أضيف الكل إلى كلمة بعدها شملت استغراق أفراد اللفظ الواقع بعدها، وإن جاءت متأخرة كانت مؤكدة لما قبلها أيضا على وجه الاستغراق، فسجد الملائكة كلهم فلم يبق منهم أحد، فلذلك احتاجت الاستثناء إلى إبليس. هذه كل وجميع والذي والتي عند الجمهور الأصوليين هي محمودة على العموم حقيقة تدل عليه، بمعنى أنه لا يسعك أن تصرفها إلى الخصوص إلا بتأويل فيكون مجازا، هي محمولة على العموم، ولك أن تستثني إذا وجدت صيغة تخص بعض أفراده، لكن لا يسعك إذا وجدت بعض هذه الصيغ أن تقول لا لا يراد به العموم بل يراد به الخصوص، وإن جئت بصيغة العموم مجازا عندئذ عليك إثباتها بقرينة أو بتأويل معتبر، وإلا فأصل أنها تدل على العموم حقيقة. القول الثاني أنها للخصوص، معنى الخصوص أن لفظ الكل والذي والتي وهي وما وأخواتها لا تدل على العموم، فقوله تعالى مثلا في من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وأمثال هذا يقول هي ليست للعموم بل للخصوص، ومعنى الخصوص الذي هو القدر الأقل. لما؟ قال لأنها وجدناها يعني هذه الصيغ تارة تدل على العموم وتارة تدل على الخصوص، فإذا كانت محتملة لهذا ولهذا فما هو المتيقن منهما؟ الخصوص، لأن العموم خصوص وزيادة، قالوا فنحمله على المتيقن. مثال لفظة الذي الاسم الموصول إن جاء وصفا لخاص قبله ما دل على العموم، اقرأ اسم ربك الذي خلق، الذي هو ليست العموم، إذا جاءت وصفا لقوله ربك، لكن لما يقول في آية أخرى أرأيت الذي يكذب بالدين هذا للعموم. قال فلما تأتي مثل هذه الصيغ الذي والتي وغيرها تأتي أحيانا محمولة على الخصوص وأحيانا على العموم، فنحملها على القدر المتيقن، والخصوص موجود هنا وهنا فنحمله عليه، وبالتالي فإذا أردت بها العموم نحتاج إلى قرينة لأنها في الحقيقة للخصوص. إذن هذا عكس القول الأول، لاحظ معي كل من القولين سيحمل هذه الصيغ على العموم، لكن القول الأول يحملها على العموم حقيقة باعتبارها الأصل، والقول الثاني يحملها على العموم بغيرها لأنها مجاز وهي للخصوص بالأصل، فتباين القولان كثيرا، فالأول لا يحتاج إلى قرينة لأنه على الأصل، والثاني يحتاج إلى القرينة، يقول مثلا أنا لن أحمل الذي أو كل إلا على العموم إلا بقرينة، فلما وجدت قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لما وجدت الاستثناء حملته على العموم لأنه قرينة، وإلا فالأصل أن لا أحملها على القرينة، عفوا أحملها على العموم. القول الثالث أخذ يتوسط بين القولين، قال لن أقول هي للخصوص ولن أقول للعموم بل القدر المشترك بينها بينهما لأنها مستعملة في كليهما قول الرابع الوقت. الراجح أن حملها على العموم هو المتبادل للأدام، هذا مذهب الجمهور، وعليه دلة النصوص وعليه استعمالات الصحابة في فقههم لقول الله لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا كثير جدا منتشر في نصوص الشريعة، وهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث في النقاش والحجاج والاستدلال والإفتاء على هذا النحو، يصيبهم الله في أولادهم. وكل هذه النصوص التي تجدها في خطبة الصحابة في آثارهم المروية كانوا أبدا ما تجد واحدا منهم يتوقف بأن شيئا من هذه الصيام لا يدل على العموم، فكانوا يحملونها عليها، تدل على أنها متبادلة، وإذا كانت كذلك فهي الحقيقة. وأما كونها تأتي أحيانا للمجاز فلا ينبغي أن تصرفها عن هذا الأصل، تحمل عليها إذا وجدت القرينة التي تصرفها عن هذا الأصل. قول رحمه الله: كل من عرف أمثلتها، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كثير الورود في كتاب الله. قال: والذي، وقلت لك أن الذي إما أن تقع على شخص معبود فتكون خاصة لا عامة، مثل قراءة اسم ربك الذي خلق، فعندئذ لا تحمل على العموم بل تحمل على الخصوص. وأما إن جاءت عن واقعة على كل من يصلح له فهي مقصودة هاهنا فتحمل على العموم. تبارك الذي بيده الملك، الذي هنا للعموم لا، والذي أحصن فرجها فنفخنا فيه من روحنا للعموم لا، لأن المقصود به مريم، ومريم أن عمران التي أحصنت فلا تدل على العموم، لكن يدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، مثل قوله الذي جمع مالا وعدده، ويؤكد ذلك قبله ويقول لكل همزة، لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعدده، مثل قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهذا كثير أن يحمل على العموم فيما كان صالحا لما يتناوله. قال: وأي وما، أي ومرت بك هذه في معاني الحروف هنا أنها تأتي بمجموعة معالم، فإن أي أيضا ستكون من صيغ العموم إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية. أي تفيد العموم إذا وقعت في أحد هذه المعاني، فتأتي شرطية في قوله: أيما الأجلين قضيته فلا عدوان عليه. فكل أحد هذين الأجلين صالح بقوله أيما الأجلين. وتأتي استفهامية منه من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم يعني أي واحد منكم تحمل على العموم. ويأتي بمعنى موصولة: أيهم أشد على الرحمن عتية. وكذلك الشأن في ماء التي تتعدد معانيها ومحاملها إلى عشرة أو أكثر، فإن تفيد العموم هكذا إن كانت موصولة أو استفهامية أو شرطية، كمثل قوله: شرطية وما تفعل من خير يعلمه الله. ومثل قوله باستفهام قال: فما خطبكم أيها المرسلون. مثل قوله بالموصولة: ما عندكم يرتد وما عند الله باء. المصنف رحمه الله قال: وأي وما، ولم يقيد كونها شرطية أو استفهامية أو موصولة بأن هذا من المعلوم، واستغنى بذكر هذه الدلالات لأن أي لما تأتي مثلا مبينة للمعنى كما قلنا رجل وهي رجل فإن لا يراد بها العموم، إنما يحمل معناها على العموم في واحد من المعاني المذكورة آنفا. إذا أي وما إذا أطلقت هكذا وأطلقها ولم يقيدها بهذه الأوصاف للعلم بامتثال العموم في غير هذه المذكورات. قال: ومتى، أيضا متى مرة هناك في معاني الحروف تأتي للزمان استفهامية أو تأتي شرطية فإن تدل على العموم، ويقولون: متى هو، أينما مثلها، وأينما تكون، أينما تكون يدركه الموت، حيثما، هذه كلها دالة على العموم بصيغتها الموضوعة لها. قوله ونحبها يشير إلى ما لا يسمي من هذه الصيغ، ويدخل فيها كثير منها جمع الذي والذي، فإن صيغة الجمع الذين واللاتي واللائي هي أيضا من صيغ العموم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، فكل من اتصف بذلك دخل فيه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهذا أيضا منتشر كثير. ما ذكر المصنف أيضا من الألفاظ المنتشرة في العموم لفظة من كانت استفهامية أو شرطية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وما ذكر المصنف أيضا في الألفاظ لفظة جميع، وهي من أشهر ألفاظ العموم، بل إنك ربما تقيس صيغة العموم وتختبرها بأن تفل محلها كلمة جميع أو كل حتى يتبين لك عمومها. ولم يكتبها المصنف رحمه الله ها هنا، كما قال رحمه الله ذكر الشراح أنه نظر إلى أن لفظة جميع تضاف إلى معرفة، تقول جميع الناس، جميع البشر، جميع العلماء، جميع الكتاب، هكذا تضيفها إلى معرفة. فقال فالعموم الذي تفيد لفظة جميع مستفاد من المضاف إليه وليس من لفظة جميع، بخلاف كل. كل وإن كانت تضاف هي أخرى، لكن إفادة العموم من لفظها لا من المضاف إليه، فتفرق لفظة كل ولفظة جميع. وهذا من الدقة في التعامل مع الصيغ. قال جلال الدين المحلي رحمه الله: ولذلك شطب عليها المصنف بعد أن كتبها عقب كل هنا، يعني كان في النسخة كل وجميع، وذلك شطب في السبك على جميع بعدما تبين له أو لاح له هذا المعنى، وإلا فإنها من الصيغ التي يتعامل معها الأصوليون في إفادة العموم.
والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهده، خلافا لأبي هاشم مطلقا والإمام الحرمين إذا احتمل المعقول.
الآن سيذكر المصنف بعض الصيغ ولم يأتي بها هناك على السرد والتناسب في صدر الباء أو في صدر المسألة، لأنه رأى أن يدرج الألفاظ ويدرج مع كل لفظ مسألتها المتعلقة بها وخلافها الدائرة حولها، يعني من صيغ العموم الجمع المحل، الجمع المضاف، المفرد المحلى، الجمع المنكر وفيه خلاف، هذه كلها ما سردها هناك، لأن كل واحدة من هذه فيها كلام النكر في سياق النفي، لكن أفردها واحدة واحدة وهو في سياق تعداد صيغ العموم، وسيأتي على كل واحدة ويذكر المسألة المتعلقة به. يعني قال هنا مثلا الجمع المعرف باللام المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون جمع ودخلت عليه أل، أو كان جمعا مضافا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هم عباد جمع أضيفت إلى معرفة الرحمن. إذا كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جرد هذا من أل وذاك من الإضافة فأنت أمام جمع مركب عباد ومؤمنون، لكن اكتسبت العموم من التعريف، فإنها إن كانت نكرة ما أفادت العموم، فلما اكتسبت التعريف هذه بأل وتلك بالإضافة استغرقت أفرادها، فالذي أفادها العموم هنا هو أل والإضافة، ومن أجل ذلك إذا بقي الجمع نكرة ما أفاد العموم، سيأتيك بعد قليل الجمع المنكر الصحيح أنه لا يفيد العموم. فالجمع من حيث هو جمع متى يفيد الاستغراق؟ فرق بين تقول في اللغة جاء طلاب، العربي يفهم قلت جاء طلاب، فأنت لا تعني أنك تريد الكل، إنما تريد بعضهم قطعة منهم، فاعبرت بجمع، الجمع النكرة ما يفيد العموم. لكن لو قلت جاء الطلاب تقصد طلاب مدرسة أو فصل أو حلقة فإنك تريد الجميع، وهذا كذلك. ولهذا فإنك إذا ما أردت استغراقا تقول إلا فلان وفلان فتستمر، فدل على أن قولك جاء الطلاب جاء الطلاب بخلاف قولك جاء طلاب، هذا جمع وهذا جمع، فما الفرق بينهما؟ هذا محلى بأن، هذا عرف، فلما عرف عما وذاك نكر وبقي على تقديره فما استغرق ولا عم، هذا معنى قوله الجمع المعرف باللام او بالاضافه. قال للعموم، هذا مذهب الجمهور والكافه، ان من صيغ العموم الجمع المعرف بال او الجمع المضاف الى معرفه، فانه يفيد العموم. افادته بالعموم هذا هو الراجح الذي عليه الكافه كما قلت لك، لانه متبادر، بل يسمون هذا العام الكامل، هل يصير الجمع المضاف والجمع المحلى؟ يسمونه العام الكامل. لما؟ قالوا لأنه عام بلفظه ومعناه. اللفظ جمع والمعنى عام شامل، فأفاد العموم بلفظه وبمعناه، بخلاف الصيغة الآتية المفرد المحلى: إن الإنسان لفي خسر. إنسان مفرد أو جمع؟ مفرد، لكن كيف اكتسب العموم؟ بدخول العلي تماما كالجمع هنا. لكن الإنسان جاء عام بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه، لا، لفظ مفرد. فهذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى بألف. فيقولون في الجمع المحلى عام كامل، لأنه يعم بلفظه ويعم بمعناه، ألفاظه لفظه جمعه وأفراده أيضا متعددة بخلاف المفرد المحلى. وهذا كثير جدا في القرآن: إنما الصدقات، الصدقات هذا جمع محلى، فكل صدقات تزكي للفقراء، الفقراء والمساكين، هذا كله من الجمع المحلى. منه أيضا وهو كثير في كتاب الله الكريم: إن الله يحب المحسنين، فإن الله لا يحب الكافرين. فهذا منتشر في كتاب الله، ويدخل فيه كل من يدخل في هذا اللفظ من أفراده، لأن اللفظ يتناول الجميع. وكذلك الجمع المحلى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ودل على أنه يفيد العموم أيضا استعمالات الصحابة السلف، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فهمهم استدلالهم جاري على تعميم هذه الصيغ واستغراقها لأفرادها. من ألطف الشواهد في هذا حديث صيغة التشهد في التحيات، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، إلى أن قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين جاء كل عبد صالح؟ عباد الله. عباد جمع نكرة أضيف إلى لفظ الجلال، اكتسب العموم، وهذا من ألطف الشواهد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي هي جمع مضاف قامت مقام كل الاستغراقية، قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح. وأما تطبيقات السلف فأكثر من المحصى. إيه الأصل في هذا؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأنبياء، واستدلوا به على عدم توريث أبناء أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما ترك عنه. ما قال أنا، قال مع الأنبياء، ودخل فيهم بالعموم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير جدا في نقاشاتهم واحتجاجاتهم. قال رحمه الله: إذا فهمت صيغة الآن، قال: الجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد. ما لم يكن هذا الجمع المعرف أو المضاف منصرفا إلى معبود، معبود ذهني أو معبود ذكري، فإنه يحمل على ما عمد عليه ولن يكون عاما. لو قال لك: جمع الأمير الصاغة وأكرم العلماء، أبدا لا يراد به استغراق كل من يتصف بهذا، إنما أراد المعبودين أهل منطقته وأهل بلده من الموصوفين بهذا الوصف. هو لا يريد الاستغراق، إنما يريد هذا الوصف المخصص أو النوع المحدد. فهذا معلوم أنه أن القليلة إذا قامت والعهد إذا وجد يحمل عليه وهو أقوى من الأقدام العام. قال رحمه الله: خلافا لأبي هاشم مطلقا ولأمان ولإمام الحرمين إذا اعتودي إلى معبود. أما أبو هاشم الجبائي فإنه يرى أن الجمع المعرف أو الجمع المضاف للجنس لا للعموم. كيف يعني؟ قد يصدق ببعض الأفراد، يقول: ألا ترى أنك لو قلت تزوجت النساء وملكت العبيد، النساء جمع محل، العبيد جمع محل. يقول: أبدا لن يتبادر لا إلى المتكلم ولا إلى فهم السامع أنه يريد الاستغراق، بل أراد الجنس، جنس النساء. ويصدق بأقله بواحد واثنين، والواحد والاثنين ليس عاما بل هو خاص. فلذلك مذهب أبي هاشم في هذه المسألة أن صيغة الجمع المحلى لا تفيد العموم، بل نريد الخصوص لأنها يراد بها اسم الجنس لا الاستغراق. واسم الجنس يصدق ببعض أفراده، فإن وجدت قرينة للعموم حمل على العموم. بالعكس هذا مذهب ضعيف والراجح عليه الجمهور ودلت عليه بعض الشواهد كما أسلفت. أما إمام الحرمين فقال إن الجمع المحلى أو المضافة يفيد العموم إلا في صورتين. الصورة الأولى وافق فيها الجمهور ما لم يكن عهد، فإن وجد عهد فهو مع الجمهور أنه يحمل على العهد لا على العموم. الصورة الثانية التي تفرد بها إمام الحرمين ليس إذا وجد عهد، إذا احتمل العهد، يعني إذا ورد الاحتمال أن يكون للعهد فإنه أيضا يضعف عنده العموم عن عمومه ويتنازل عنه لمجرد الاحتمال. هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور. الجمهور يقول إذا وجد القرين فإنها تصرف إلى العهد. إمام الحرمين يقول تكفي القرين، وكأنه رأى منهب أبي هاشم في أن الجمع إذا حلي أو أضيف ينصرف للجنس في بعض الاستعمالات، فلما قوي عنده هذا المعنى رأى أن مجرد الاحتمال كاف لصرف اللفظ عن عمومه إلى النصوص. وما عليه الجمهور هو الأصل وعليه التطبيق مذهب الفقهاء في تطبيقات النصوص. مثال القرينة مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين صيغ العموم، لكنها نصت للمذكورين قبله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فأنت تجد أن أحيانا تأتي صيغة عموم وتأتي صيغة جمع أيضا لكنها تنصرف إلى معبود تحمل عليه ولا يراد بها الاستغراق. إذا هذه الصيغة من الصيغ التي وقع فيها خلاف يسير وهي الجمع المعرف وهو المضاف. نعم.
والمفرد المحلى مثله خلافا للإمام مطلقا ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي أو تميز بالوحدة.
نعم، هذه صيغة المفرد المحلى. والمقصود بالمفرد المحلى لفظ المفرد دخلت عليه الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وكذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مفرد. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. المسلم أو المسلمين، المؤمن كالمؤمن كالبنيان، وهكذا. وهذا كثير لفظ مفرد لكنك تعلم بداهة أن ورود في النصوص الشرعية ما يراد بها المفرد. المسلم أخو المسلم أبدا ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحدا من الأمة بعينه، يقصد جنس المسلمين. وبالتالي فأنت يمكن أن تفسر الحديث هكذا: كل المسلمين إخوة لكل المسلمين. خلاص أنت استدلتها بالكل، تدلت على العموم. طيب مسلم في اللغة كلمة موضوعة للفرد الواحد، فكيف استطعنا أن نحملها في المعنى على الاستغراق لدخول ال عليها؟ فتبين إذن أن من صيغ العموم المفرد، وإن كان مفردا لكنه يكتسب العموم والاستغراق ويشمل كل الأفراد بدخول ال عليه. المؤمن، المسلم، السارق، الزاني، الإنسان، وهكذا كثير جدا. وهذا أيضا من الصيغ التي تعم. الحمد لله، كل صيغ الحمد، كل أنواعه، كل صوره مستحق لله. وهذا أيضا كثير جدا في نصوص الشريعة، فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه متعدد، وهذا فرق بينه وبين الجمع المحلى. هذا من الصيغ المنتشرة الذين يؤمنون بالغيب. أي غيب؟ كل غيب جاءت به النصوص. عذاب القبر ونعيمه من الغيب، الآخرة من الغيب، والجنة والنار من الغيب، الحساب والصراط والشفاعة والميزان من الغيب، أخبار الأمم السابقة ومن سلف من الغيب. كل ذلك يدخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، كل الصلاة فرضا ونفلا، جماعة وفردا، في البيت وفي المسجد يدخل فيه، لأنه وإن كان مفردا لكن الآية لا تقصد صلاة واحدة ولا جنسا حتى تحتاج وتقول أي صلاة هي المقصودة في الآية، لو يراد به كل أنواع الصلوات على عمومها. وهو كثير. الجمهور يقولون هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه أل فإنه يرد. يقول المصنف والمفرد المحلى مثله. مثل ماذا؟ مثل جمع المحلى والمعرف والمضاف. مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه، خلافا للإمام يعني الرازي. الإمام الرازي يرى أن المفرد مفرد وإن دخلت عليه أل فإنه لا يدل على العموم ولا يحمل عليه. ما هو إذن؟ تماما كمذهب أبي هاشم في مسألة السابقة، هي للجنس. الإنسان جنس الإنسان، المسلم جنس المسلم. طيب المؤدى واحد ليس واحدا، قال يصدق ببعض أفراده. فإذا أردته الشمول الاستغرام فعليك بالقرينة. يقول إن الإنسان لفي خصم الأصل أنه ما يدل على العموم، لكن لما جاء الاستثناء كان قرينة دلت على أنه يراد به العموم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلو لا قرينة ما حملتها على العموم. فلما يقول مثال ذلك أنت تقول لبست الثوب وشربت الماء، تقصد ثوبا واحدا وهو مفرد محلى وشربت الماء. والجواب عن هذا أن الأمثلة المذكورة عند الرازي هنا وعند أبي هاشم هناك إنما جاءت أمثلة مخصوصة فيها قرائن وبالعهد وبالاستعمال وبالإرادة يتبين أنها محمولة على خلاف العموم، تتنحو إلى أمثلة يفهم بسياق ما أو بعرف ما أن المراد به خصوص، فظنوا أو فقرروا أنها بناء على ذلك لا يمكن أن تشمل باقي الأفراد في مثلها من الصيغ، والصواب ما عليه الجمهور كافر. قال خلاف الإمام مطلقا يعني الإمام الرازي ما عنده فرق، فكل لفظ مفرد دخلت عليه ألف فهو مفرد، فهو اسم الجنس لا يراد به الشمول ولا الاستغراق إلا بقرين. قال رحمه الله تعالى: ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالداء زاد الغزالي وتميز بالوحدة. عند إمام الحرمين وتلميذه الغزالي أن المفرد المحلى لا يدل على العموم ولهم بهذا التفصيل. مثلا يقول: هذا الاسم المفرد المحلى بأل إن تميز واحده بالتاء يعم. تقول: التم ما مفرده؟ تمره. النخل ما مفرده؟ نخلة. نلحظ أن هذا من استعمال اسم الجنس فعندهم يعم. يقولون: هذا إنما عم لأنه إن كان لفظا مفردا النخل وليس النخيل، التمر وليس التمور، لكن التمر والنخل هنا أفاد العموم لأن الفرد منه متميز عنه بلفظه. فرق بين التمرة وتمر، بين نخلة ونخل. يقول: فلما تميز مفرده الواحد بالتاء جعلنا نجعل اللفظ باسم الجنس المفرد التمر والنخل، جعلنا نحمله على العموم لأنه لا شبهة إذ مفرده الواحد متميز بالتاء. فهم؟ طيب ماذا لو لم يتميز مفرده بالتاء؟ فعند إمام الحرمين والغزالي لا يحمل على العموم إلا بقليل. لمن يقول: أنا لا أدري المتكلم يريد العموم أو لا يريد الماء، ليس له مفرد بتاء يتميز به، الذهب ليس له مفرد بلفظه يتميز به. فكانوا يقولون اسم الجنس نوعان، إن تميز مفرده بتاء عم، وإن لم يتميز مفرده بتاء ليش ما يعم؟ لأنه متردد بين أن يراد به اسم الجنس المستغل وأن يراد به مفرد واحد المفرد لأنه لا يتميز مفرده. فهو كلام منطقي مقبول، لكن الاستعمال ليس كذلك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل بمثل، الفضة بالفضة مثل بمثل، المرء بالمرء، الشعير بالشعير. وفيها من هذه المسميات ما يتميز مفرده بالذهب وما لا يتميز، كالذهب والفضة لا يتميز، وكالبر، لكن الشعير شعيرا والتمر تمرا يتميز، والملح لا يتميز. ومع ذلك فحملت الألفاظ ها هنا وصيغتها مفردة تمر وذهب وفضة وبر وشعير، حملت على الاستغراق من غير تفريغ، بينما تميز مفرده بتاء وما لم يتميز مفرده بتاء. قال: زاد الغزالي أو بالوحدة يقصد في مثل الأفراد رجل، رجل مفرد، أفرد مفرد محلى بها. عند الغزالي حتى هذا ليس لأن مفرده يتميز بتاء، بل لأن المفرد منه يمكن أن يحمل على الواحد أيضا الرجل ورجل، فلا فرق عند إذن ويستثني الغزالي مثل هذا. هذا معنى قول المصنف والإمام الحرمين أي وخلافا لإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء. هذا مما اشترك فيه الجويني وتمييز الغزالي، وفرد الغزالي بزيادة قال أو تميز بالوحدة. وقد علمت أن ما عليه الأكثر والجمهور في أن المفرد المحلى يعم مطلقا، ما تكلم المصنف عن المفرد المضاف في الجمع ذكر صورتين جمع محلى وجمع مضاف، لما جاء المفرد تكلم عن المفرد المحلى وما ذكر المضاف وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مقصود أمر واحد لا كل أمره، فدل على العموم. ما الذي أفاد العموم هنا؟ الإضافة وليس التعليم بهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، يعني كل أمره سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمة مقصودة؟ كل نعم الله فإنها مفردة، فإن اكتسبت العموم بإضافتها إلى ما بعدها ورحمة ربك خير مما يجمعون، ليست مقصودة رحمة من رحمات الله، بل كل رحمات الله خير. الرحمات على تعددها واختلاف الأبواب التي تصيب العبد كلها هي خير مما يجمع الناس في دنياهم. نعم.
والنكرة في ثياب النفيل العموم وضعا قطيلا لزوما، وعليه الشيخ الإمام نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى.
طيب، هنا ثلاثة أشياء حول النكرة في ثياب النفيل. الأول إفادته أنها من صيغ العموم. ثانيها ذكره الخلاف هل تفيد العموم وضعا أو تفيده لزوما. ثالثها أن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص أو ظاهر؟ في ثلاثة مسائل نأخذها تباعا. أولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم، وهذا مما أصبح جائعا على ألسنة طلبة العلم، يقول من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، والمتعلم منهم درس أن المقصود بالنفي هنا ما في معناه، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الشر، النكرة في سياق الاستفهام، المؤدى واحد. قال ما وقع بالنكرة في سياق، في سياق وليس عقبة، ليس بالضرورة أن تكون النكرة عقبة ذات النفي. ولهذا يصرح الشراح أن النكرة في سياق النفي تعم سواء ما شرها النافي أو ما شرع عاملها. أنت تقول لا إله إلا الله، النكرة هنا لفظ إله وقعت مباشرة بعد أداة النفي، لا إله يعني لا يوجد أي إله، فأنت تنفي كل أنواع الآلهة، ولذلك صح الاستثناء فقلت إلا الله. ولو سكت عليها لدخلت إلهية الله جل جلاله في النفي، لكن لما قلت إلا الله سكتيت فأخرجتها، فدل على أن قولك لا إله شمل الكل، الحق والباطل والصحيح والفاسد، فاحتجت إلى الاستثناء، هذا معنى لا إله. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، بل جاءت أداة النفي داخلة على إيش؟ على النكرة مباشرة. وأحيانا لا تأتي النكرة في السياق وتدخل أداة النفي على فعل قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، النكرة بشير، ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين جاءنا، ما جاءنا أي بشير. النكرة هي بشير هنا جاءت في سياق النفي، وإن كانت أداة النفي ما دخلت على كلمة بشير مباشرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، النكرة شيء، والله يقول لا يحيطون يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق. فإذا قد تدخل أداة النفي على النكرة مباشرة، وقد تدخل على عاملها، تقول التعبير الأدق وما يقولونه النكرة في سياق النفي، فيشمل هذا ما إذا توجهت أداة النفي إليها مباشرة أو ما توجهت إلى عاملها، والعموم في هذا سواء. وبالتالي هذا كثير في النصوص الشرعية، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أين النكرة التي باشرها النبي هنا؟
من شيء
ما أنزل الله على بشر من شيء، شيء ليس شيء أنزله الله على أي بشر، هذه نكرتان. وجاء النفي على الإنزال، فمنزل ومنزل عليه، شيء هو المنزل والبشر منزل عليه، فعمد الصيغة هنا المنزل والمنزل عليه لأنهما نكرتان جاءتا في سياق النفي. ومثله أيضا كل النصوص الشرعية التي يأتي فيها نهي أو نفي بلا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية ومحمول عند الفقهاء كافة على استغرام. لا صيام فرض ونفل، لا صلاة فرض ونفل، لا نكاح، كل أنواعه، كل ذلك استفاد منه الفقهاء والعموم من هذه الصيغة. ما هي النكرة في سياق النفي؟ هنا لا صيام لا صلاة لا نكاح، هذه نفي، لا نكاح لا صيام، مثلا لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، يستوي في هذا الفرق والنفي. ما دليل الفقهاء؟ يقول لك العموم بقوله لا صلاة، أين العموم؟
لا
صلاة نكرة في سياق النفي. حتى النافلة قال حتى النافلة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي صيام؟ كل الصيام، الفرض والنافلة. نعم، طيب كيف تقول بالنافلة يصح الصوم بلا نية؟ بقليل. فلولا وجود الاستثناء وحديث عليه الصلاة والسلام استثناؤه صيام التطوع في أثناء النهار، قال إني إذا لصائم عندما لا يجد طعاما، لولا هذا الدليل لألقينا هذا على عمومه، خصصناه لما جاء الدليل، وإلا فهو جار على عمومه، وهذا أيضا مستفاد ومفيد لكثير من أحكام النصوص التي تبتدي بهذه الصيغة النفي أو النهي. هذه الصيغة إذا كانت نفيا، لا صيام لا صلاة لا نكاح لا إله، وهي كثيرة جدا، يأتي مثلها أيها الكرام إذا جاءت أيضا في سياق الشر أو النهي. النهي أيضا كثير، أن لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، أين النكرة؟ شيئا، يعني لا شيئا يجوز لكم أن تشركوا، هذا ليس نفيا، هذا نهي. قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال ولا تقدروه طيبا، أين النكرة؟ طيبا، أين النفي؟ لا هذا ليس نفيا، هذا نهي، النهي لا تقربوه. فعموم أنواع الطيب مجتنبة بهذا النهي. حتى الطيب المستخدم في وصل الميت في الكافور والسجن، حتى هذا لأنه يدخل في قوله ولا تقربوه طيبا. قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمسوا طيبا، نفس الكلام هو نهي، جاء طيبا في سياق النهي. أيضا الاستفهام، أإله مع الله؟ إله نكرة جاءت بعد ذلك الاستفهام، يعني هل هناك أي إله؟ ولما استدلنا بأي تبين الاستغراق أيضا، فهل ترى له من باقية؟ باقية نكرة جاءت في سياق الاستفهام، يعني أي باقية بقية؟ هل يمكن أن تراها؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ هذه نكرات، أحد وركزا جاءت في سياق الاستفهام، فهي تقوم مقام النفي ومقام النهي. قال أيضا في الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لا نفي ولا نهي لكنه شرط، يعني أي أحد من المشركين استجارك فأجره. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، امرأة نكرة جاءت في سياق الشرط. فهمت إذا أن من أكثر سياق العموم أيضا انتشارا وموضوعا في النصوص الشرعية النكرات. أي نكرة؟
سياق النفي.
إذا تأمل معي، النكرة من حيث هي نكرة أبدا لا تفيد عموما، لكن هناك أدوات تدخل على النكرات تنسبها العموم مفردا أو جمعا. وقد علمت أن الذي يفيد العموم إما إضافة وإما تعريف وإما هذا السياق، نفي نهي شرط استفهام. فوقوع النكرة في سياق شيء من هذه الدلالات هو الذي يكسبها العموم. قد فهمت الآن أمثلتها وتطبيقاتها كثيرة جدا في النصوص الشرعية. قال رحمه الله والنكرة في سياق النفي للعموم، هذا مما عنه انتشر. فإذا هذه الجملة الأولى التي أردنا تقريرها بأمثلتها. قال رحمه الله في مسألة الثانية، وضعا وقيل لزوما، الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة أي صيغة؟ النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. اتفقنا على أنه يفيد العموم. السؤال هو هل يفيد العموم وضعا أم لزوما؟ إيش معنى وضعا وإيش معنى لزوما؟ وضعا لغويا يعني بالمطابقة بدلالة المطابقة. يعني إذا قلت أعلم أنه لا إله إلا الله وهذه نكرة في سياق النفي، أو قلت أن لا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، وأخواتها فيما مر من الأمثلة لا صلاة أو لا نكاح، فأنت تقول إن معنى هذا في اللغة معنى هذا في اللغة لا صلاة قبر لا صلاة نفر لا صلاة ليل لا صلاة نهار، فأنت تشمل كل ذلك. هذا معنى قولك وضعا يعني بدلالة المطابقة. القول الثاني بدلالة الالتزام، يقول إن اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم بدلالة المطابقة لكنها بالالتزام. كيف بالالتزام؟ قال أنت ترى الآن أنك لما تقول لا صلاة لا نكاح أو تقول لا إله ونحو ذلك فأنت هنا تكتسب العموم لا من اللفظ لكن النفي هنا لفرض مبهم. قال لا صلاة لا نكاح لا إله، ماذا تلاحظ؟ النفي متوجه إلى لفظ مفرد. قال لكنه مفرد مبهم، ما حدد أي صلاة ولا أي نكاح ولا أي إله في هذا النفي أو في هذا النهي. فماذا حصل؟ لما أصبح الفرد هذا مبهما في هذا السياق غير معين اقتضى ذلك نفي جميع الأفراد ضرورة لا من حيث الوضع اللغوي. هل أنت واحد أن الذكر تعم سواء قلت هي بدلالة الوضع المطابقة أو قلت هي بدلالة الالتزام؟ الفرق أن هذه دلالة لغوية والثانية عقلية. دلالة الالتزام عقلية يعني لم يدل عليها اللفظ لغة من حيث الوضع. أيهما أقوى؟ اللغوية. ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور وما ذكره عن الشيخ والده السبكي قال وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام هو مذهب الحنفية. يقول الحنفية إن دلالة العموم في النكرة أتت في سياق النفي دلالة الالتزام، ويقول الجمهور دلالة وطابقة لغوية وضعية. الفرق بينهم في مسألة الأيمان، في مسألة الأيمان لو حلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنية؟ قال والله لا آكل. فهنا عمم أو قال لا آكل طعاما حتى تكون الصورة واضحة. نكر في سياق النفي قال لا آكل طعاما، طعام نكر، وبالتالي حرم على نفسه جميع الطعام. ثم قال إنما قصدت اليوم، أو قال قصدت هذا الصنف طعام خاص، أو قال قصدت طعام بيت فلان خاص. يقول الحنفية لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية، ويقول الجمهور يقبل. كيف؟ خرجنا عن الخلاف. يقول الجمهور هذا العموم قررنا في الأصول أنه يدل على الاستغراق وضعا بالمطابقة. ماشي. إذا الصيغة صيغة عموم، ولأن صيغة عموم دخلها التخصيص فصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية لا، اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدللنا عليها بالالتزام العقلي، والعقل في مثل هذا المثال لا يضرنا إلى التعميم، بالتالي لا عموم. ولما لا عموم لا تخصيص. إذا ماذا؟ قالوا إذا يحكم عليه الكفار، لأن اللفظ محتمل العموم، العمل لا يدل على أنه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع أن يخصصه، كأنه يقول أنت أتيت بلفظ لا يقبل التخصيص. وقال الأولون بل يقبل التخصيص لأنه عموم. على كل هذه مسألة وأثر الخلاف ليس في النصوص الشرعية بل في الإقرارات وفي الدعاوى وفي الأيمان ونحوها. المسألة الثالثة هنا في النكرة في سياق النفي وأخواته قال نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. يعني إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم نصا أم تفيده ظاهرا؟ يرجع معي إلى مصطلح نص وظاهر فيما تقدم سابقا، دلالة النص ما لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره، دلالة الظاهر هو ما احتمل معنى فأكثر هو في أحدها أظهر. هل دلالة العموم فيه مثل وإن أحد من المشركين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا يحبون بشيء من علمه لا تشركوا به شيئا لا صلاة لا نكاح لا صيام ونحوها، هل يدخل العموم نصا ظاهرا؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهرة بل هي نوعان. قال نصا إن بنيت على الفتح، إن كان الاسم المنفي بلا النافع للجنس مبنيا على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام، فإن العموم ها هنا عموم بدلالة النص، وإذا كان نصا فلا يجوز حمله لا يصح حمله على النصوص. يعني هل يصدق أن يأتي إنسان يقول لا صلاة قصد النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة الفريضة؟ قل عفوا هذا عموم. يقول أدري لكنه من باب المجاز أنا أحمله، أقول أبدا هذا لا يقبل المجاز لأن دلالة العموم هنا نص فلا يقبل حمله على المجاز. واضح؟ قال نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. خذ مثالا نضربه حتى النحاس وغيره وغيره في النحو. ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ إعرابا ستقول هذه لا نابل جنس عملت عمل منا فيعرف رجل اسمها إلى آخره، لكن دلالة في المعنى يتفرقون إليه. يقول لما تقول لا رجل في الدار أنت تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقا، فلا يدل أبدا على وجود رجل ولا أكثر، لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل أنك تريد العموم كالأولى، ويحتمل أنك تنفي وجود الرجل الواحد، لذلك يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلا، يصح لغة أو لا يصح؟ يصح. لكن هل يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلا؟ أبدا ما يصح لغة. والسبب أن المبنية على الفتح نص بالعموم، فإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلا قل كيف نفعل اللغة، وإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان يصح لغة. الأصوليون بنوا على هذا أن لا رجل في الدار إن كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم، وإن لم يكن مبنيا فهو ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل غيره، فإذا احتمل العموم احتمل غيره، فإذا سينازعك المستدل بالنص إن كان في مثل هذا القبيل. تبقى صورة أخرى تدخل في النص ما ذكرها هنا المصنف وتفرق إليها عن الأصوليين، النكرة في سياق النفي أو أخوات النفي إذا سمن بمن، يعني مثلا قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذه نكرة، لكن دخول من قبلها ما من إله إلا الله هي في قوة لا إله إلا الله، في قوة المنصوب على الفتح المبني على الفتح. وجود من هنا يقطع احتمال غير العموم فيصبح دلالتها نصا في العموم مثل قوة المنصوب أو المبني على الفتح لأنه في درجته، وهذا في مثل قول ما تأتيهم من آية ونحوها في النصوص الشرعية ولا يحبون بشيء من علمه، هذا يدل على القطع في العموم والاستغراق. فإذا تبين لك من خلاصة هذا الكلام ما ذكره القرافي رحمه الله في عبارة ينص عليها وهو يحرر قضية إطلاق القاعدة، يقول القرافي وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب. ليش من العجائب؟ قال في اختلاف العلماء من النحاة والأصوليين حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعموم، يقول أكثر هذا الإطلاق باطل. ليش؟ قالوا ليس كل نكرة في سياق النفي، واستشهد بقول سيوري إذا قلت لا رجل في الدار لا تعم لأنها بنفي الوحدة وليست بنفي الجنس، وبين أن تقول لا رجل في الدار، وقرر هذا بكلام لطيف. وخلاصة الكلام إذا مع اختلافهم في إفادة العموم وعنه وعدمه أنهم يصرحون أن صيغة النفي في سياق النكرة في سياق النفي تكون نصا في العموم بإحدى صورتين، إذا بنيت على الفتح بعد لا نافي للجنس، وإذا سبقت بمن في سياق النفي فإنها نص في العموم، وما عداها فهي ظاهر لا نص في العموم. قال رحمه الله نص في بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. والفرق والأثر في هذا الخلاف كما تبين معه أنه هل يصح التخصيص أو لا يصح، هل يصح عفوا التأويل، هل تحمل هذه الصيغة على المجاز تقول لا يراد بها العموم. إن كانت من الظاهر نعم، وإن كانت من النص فلا سبيل إلى نفي العموم بل لك التخصيص بمجد قرينة.
قد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليك أمهاتكم، أو عقلا كتبقيد الحكم على الوصف كمفهوم المخالفة.
طيب انتقلنا إلى مسألة يعني أشبه بشكلية ليست من صلب المسائل المتقدمات قبل قليل. قال قد يعمم اللفظ عرفا أو عقلا. الآن أنت أمام لفظ يفيد العموم، تقدمت معك الصيغ وسيأتي هذا فاصل ويعود إلى الصيغ بعد قليل، لكن فيما تقدم يقول لك انتبه العموم المستفاد من الألفاظ سواء في منطوقها أو في مفهومها. قدس المصطلح، العموم المستفاد من الألفاظ سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم يستفاد منها العموم، لكن أحيانا طريق الوصول إلى العموم عرفي وأحيانا طريق الوصول إلى العموم عقلي. قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم. الفحوى
هم
الموافقة مساوي أو أولى، ومر بك هذا سابقا فلا تقل لهما أف. قال عم اللفظ بمفهومه الموافق كل صور الإله. من أين جاء هذا التعبير؟ قال عرف معروف، إذا نهاك عن الشيء اليسير في بدء البر والإكرام فأولى منه ما كان أبلغ في الإيذاء وأعظم، هذا عرف. فإذا استفاد العموم، استفاد اللفظ العموم ها هنا عرف. قال كالأحوى، إذا صور مفاهيم الموافقة يستقر فيها العرف. إذا قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فما بالك بأسهل من الذرة؟ أصل الباب أولى. فالمساوي والأولى في مفهوم الموافقة يفيد العموم عرفا. قال ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، اللفظ في ظاهره انصرف فيه التحريم على عين أمهات، ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود. المقصود فعل متعلق بالأمهات، سواء هل هو النظر إلى الأمهات؟ جواب لا. هل هو الجلوس مع الأمهات والخطوة بهن؟ الجواب لا. المقصود به النكاح وهذا مستفاد. طيب النكاح هو المقصود، لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم. من اين جاء التعليم؟ ايضا عرفا. قالوا مثل حرمت عليكم امهاتكم، فانه يتناوله بدلاله العرف او بطريق العرف. قال او عقلا، قد يستفاد العموم من الالفاظ عقلا، ومثلا بمثالين كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم مخالف. ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية أن الوصف علة في الحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤثر فثمرته هليئة، علق الحكم هنا بالوصف، فدل هذا على أن كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم. والسارق والسارقة فاقطعوا، علق الحكم بوصف، كلما وجد وصف السرقة يطبق الحكم. والزانية والزاني تجلده، حتى لو كان عينه جلد مرة أولى ثم عاود فصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم. من أين جاء التعميم؟ من ترتيب الحكم على الوصف. هل هذا عرفي؟ قال لا عقلي. من أين؟ قال قرصوا هذا من ترتيب الحكم على الوصف. استفادة العموم ها هنا عقلية لأنها أتت من هذا الباب، ومثل لهم بمفهوم المخالفة. ما مفهوم المخالفة؟ هو إعطاء المسكوت عنه خلافة أو نقيض حكم المذكور. إعطاء قوله مطر الغني ظلم، فإذا مطر غير الغني ليس بظلم، غير الغني فيدخل فيه عدة صور. وهذا على عموم كل من لم يكن غنيا، كل من لم يكن غنيا فليس مطره ظلم. من أين تمثلنا العموم بمفهوم المخالفة؟ قال أيضا عقلا. تأمل معي في أول مسائل العموم، قال هو إعراض بالألفاظ، تكلمنا عن الخلاف هل العموم يدخل المعاني أو لا، مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة لفظ أو معنى.
علمته مفهوم الموافقة فيها خلاف، ربما كان حتى مفهوم الموافقة دلالته لفظية تقدم بك هذا، مفهوم المخالفة معنى، وبالتالي استفادة العموم منها عقلية وجريان العموم فيها على القول بدخولها في المعاني، وكل ذلك سبب. إذن هذا على خلاف، ولهذا بعد سطر قال والخلاف في أنه لا عموم له لفظي. لا عموم له لماذا؟ لأي شيء؟ لمفهوم. الخلاف في أن المفهوم لا عموم، كأنه يقول لك إن استدركت فقلت قررنا في البداية أن العموم من عوارض الألفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني. الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جريانه بهذا المعنى خلاف لفظي، لأنه يقول يعم باللفظ وأنا أقول يعم بالمعنى، فالذي ينفي يقصد اللفظ، أن اللفظ ذاته لا يدل على تعميمه في المعنى، ومن يثبت التعميم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل. فقال الخلاف لفظي. قال وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم، يعني تقدم الخلاف لما أتينا هناك إلى مفهوم الموافقة والمخالفة، وذكر لك هل دلالة مفهوم الموافقة عقلية أو لفظية، ودلالة مفهوم المخالفة، ومر بك الخلاف هنا، رجح هناك أن دلالة الموافقة لفظية وأن دلالة المخالفة التزامية أو عقلية. قال والخلاف بأن الفحوى بالعرف، يعني دلالة الفحوى بالعرف ودلالة المخالفة بالعقل تقدم، فكأن المذكور هنا فيما نص عليه المصنف هو على قول يقابله قول، فحتى لا يرتبك عليك ما ذكر هنا بما تقدم استدرك فقال على قول، حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق، وقد أشار إليه في موضع ثاني. أعد وقد يعمم اللفظ،
وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم، أو عقلا كتخفيف الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة.
لو قال هنا المصنف كما قال بعض الشراح، لو قال هنا على قول تستغنى عن السطر الذي بعده، يعني لما قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى او عقلا كترتيب كذا وكمفهوم المخالفه، لو قال هنا على قول لاوجز واختصر وافاد، يعني يعمم اللفظ بالفحوى عرفا على قول، ويعمم عقلا في مفهوم المخالفه وفي العليه ايضا على قول، لان القول الاخر يرى هذه معاني والمعاني لا يدخلها العموم. طيب ولا يدخلها العموم يعني لا يطبقون فيها العموم؟ قال لا، خلاف بها لفظ، لأننا نقول لا تعم بألفاظها بل تعم بمعانيها، وهو يقول اللفظ لا يعم، واتفقنا في المؤدى العمل واحد ولا يختلفون في التنظيم، ولهذا قال والخلاف. نعم
والخلاف في أنه لا عموم له لفظي
المفهوم يعني. نعم
وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم.
نعم
ومعيار العموم الاستثناء،
هذه أشخاص أوضحت قاعدة في ألسنة طلاب العلم، معيار العموم الاستثناء، معياره يعني
ميزانه علامته،
علامته ميزانه، يعني الذي يكتشف به العموم في الألفاظ هو صحة الاستثناء، صحة دخول الاستثناء، فإذا صح الاستثناء دل على تصيغة تصيغة العموم، وهذه قاعدة حتى يميزون بها ما يصح من الصيغ تعميما وما لا يصح، وهذا كثير من الكتاب وفي السنة، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا، كل شيء هالك إلا وجهه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، فهذا أيضا كثير معيار العموم الاستثناء. نعم
والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام،
تقدم هذا معنا قبل قليل، النكرة بحيث النكرة لا تفيد العموم، الجمع المنكر لا عموم له، لما عرف بالإضافة أو عرف بأن اكتسب العموم. طيب إذا وجدنا جمع منكر جاء عبيد لزيد، هل يراد به كل عبيده؟ لا بعضهم، حضر طلاب درس اليوم تريد جنس الطلاب، ويصدق هذا بأقل الجمع، يصدق بثلاثة، يعني لو حضر ثلاثة في الدرس فانصرفت فكتبت أو قلت أو أخطأت بقولك حضر طلاب الدرس أكنت صادقا؟ ها؟ نعم. لكن لو قلت حضر الطلاب الدرس لا كنت ملبسا لأنك تريد العموم والاستغراق في هذا. هذا الفرق بين النكرة بين جمع المنكر وجمع المعرب. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم، هذا جمع منكر فلا يريد العموم والاستغراق. قال والأصح أن جمع المنكر ليس بعام. قوله الأصح كما تلحظ يشير إلى خلاف. قبل أن نبادر الجمع هنا المنكر المعرف، تقدم قبل قليل أن النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد عموما، إنما يفيدها تعريف أو إضافة أو سياق دخيل وشرط الاستفهام. وبالتالي نكرة في سياق إثبات لا عموم لها يستثنى من هذا الصورة واحدة ما تطرق لها المصنف، النكرة إن كانت في سياق الامتنان مثبتة تعم، النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا جاءت للامتنان، يعني أن تساق في مسافة المنة فمقتضى المنة أن تعم. قوله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا، لحما نكرة جاءت في سياق الإثبات لكن تفيد العموم، وكل لحم البحر حلال لأن جئت بالامتنان. لو لم تعم ما تحقق معنى المنة، فلا يتأتى هذا إلا بتعميم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ المفرد نكرة فاكهة، تقول أن المعنى فاكهة واحدة؟ لا، يراد جميع أنواع الفواكه. لا تقول استفدنا العموم من نصوص أخرى، أنا أتحدث عن هذا اللفظ تفيد العموم، ستقول نعم. ما صيغته؟ نكرة في سياق الإثبات جيئة للامتنان فعمت من هذا الباب. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء النكرة، فكل ماء نازل من السماء فهو طهور بنص الآية، لأنه جيء بهذا الامتنان. قوله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس، فيه شفاء، بالتالي كل أنواع الشفاء، شفاء الجروح، شفاء ألم البطن، شفاء الصداع، شفاء التهابات الجسد، العسل شفاء بهذا العموم. أين صيغة العموم؟ نكرة في سياق الإثبات جاء بها للامتنان. نعم.
والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان.
وأن أقل معطوف على قوله والأصح، وهذا الخلاف فيه يسير، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنين؟ ما علاقة أقل الجمع؟ تحدث عن عموم، والعموم فيه أقله وأكثره، أما أكثره فلا حد له. أما أقل الجمع بحيث إذا نزلت عنه خرجت من العموم إلى الخصوص فهو ثلاثة في الجمع، أقل الجمع ثلاثة، وهذا مقتضى اللغة، ولهذا يقسمون إلى مفرد ومثنى وجمع، فالاثنان خارج عن مسمى الجمع فأقل الجمع ثلاثة، ولذلك تقول صلاة الجماعة وتصح بكم؟ تصح باثنين وليس بثلاثة، فكيف تقول جماعة ثلاثة؟ من لما يقول وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان والأصح، يشير إلى قول آخر، هذا القول الآخر يقول أقل الجمع اثنان، ويستدل بأدلة منها أن صلاة الجماعة تصح باثنين. ستقول إن صحت صلاة الجماعة واعتبرت جماعة باثنين فلا لدلالة اللغة بل لدليل الشريعة، فالشريعة هي التي جعلت صلاة الاثنين جماعة، ولو لم يأتي دليل ما اعتبرنا هذا جماعة، وسميت جماعة مجازا لكن يحسب لها أجر الجماعة. ومثلها أيضا يستشهدون بمثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود حفصة وعائشة، فكيف جمع قلوب؟ وعن هذا أيضا الجواب هو الاستفقاء لإضافة التثنية إلى التثنية حتى لا يقبل قلبيكما، فالأسهل وهذا ذلك لغة، فليس المقصود هنا أنه أطلق على الاثنين لفظ الجمع حتى نقول أقل الجمع اثنان، ولهذا قد والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان. ويكون على هذا أنه لو أقر لمدع عليه بحق بصيغة جمع، قال له عندي مثلا قال له عندي حقوق، له عندي أموال، له عندي وذكر لفظ جمع، له عندي ثياب، له عندي كتب، فأقل ذلك كم؟ ثلاثة، لأن أقل جمع ثلاثة. نعم.
وأنه يصدق على الواحد مجازا
يعني هل يصح أن الجمع يراد به واحد؟ قال نعم مجازا. وأنت ترى أنه استخدم صيغة الجمع لمين بالجمع وهو الجماعة بالحديث مع الواحد في خطابه لوصفه على سبيل التعظيم والتبجيل. يقول الرجل للعالم ولأبي أصلحكم الله وفقكم الله، قلت كذا، أمرت بكذا، أكرمتمونا بكذا، يخاطب كم هو؟ خاطب واحد. فمن أين جاء صيغة الجمع؟ قال مجازا. ويضرب من الفقهاء أن الرجل لو رأى امرأته تبرجت إلى رجل قال لها تتبرجين للرجال أو تخرجين للرجال، لما خرجت إلا لواحد. لكن هذا من باب المجاز، فإطلاق لفظ الجماعة على الواحد ومن باب المجاز واستعماله لا يخرجه عن أصله الموضوع له. نقف على هذا ويكون باقي المسائل في صيغ العموم وأحكامه لمجلس المنبر إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال اهبط منها جميعا. ما جواب من أقل إن أقل الجمع ثلاثا من هذه الآية؟ أكثر من جواب هنا قال اهبط منها جميعا، جميع لا تدل على الجمع بل هي صيغة توكيد، فأنت تقول للاثنين وللثلاثة جميعكم خلافهم إذا كان اثنان، كل هذا صحيح. ومنهم من يقول لجميعا ليدخل معهم إبليس أو أبيض من أغلق من الجنة إلى الأرض. قال لماذا لم يجمل المصنف في ذكره أدوات الشرط والاستفهام في صيغ العموم وذكر بعضها على خلاف عدة الأصول يقول إن صيغ العموم أدوات الشرط والاستفهام؟ ما فهمت المقصود، لكن كان المقصود لماذا لم يستقصد، فإن المتون المختصرة عادة لا يصح فيها هذا التطويل لمجرد حصر الصيغ تكون معلومة، إنما يتم الاتصال بالتناول على ما تحتاج مسائله إلى نصب الخلاف فيها وترجيح إن كانت مما تحتاج الى ترجيح. يقول قوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين، الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يدخل في صيغ العموم يقول من دخل يصلي؟ بدا وقلت لكم يعني يبقى انك الان استدللت على اكثر من صيغه، اذا جئت تطبقها على النصوص تجد في النص الواحد اكثر من صيغه. قوله هنا مثلا اذا دخل احدكم المسجد، أول صيغة في العموم هنا إذا الشرطي، وهي عموم في الزمان، إذا دخل يعني في أي وقت يدخل أحدكم المسجد. وأيضا في صيغ العموم نقوله أحدكم يعني أي أحد منكم، فلا فرق بين إمام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمصلي والعامل والداخل لحاجة والجالس منتظر الصلاة، كل هؤلاء يستغلون الحديث بالعموم. قوله المسجد يشمل كل المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الصغيرة والجوامع كلها يدخلها هذا الحديث لأنها صيغة عموم. فهكذا ستجد في اللفظ الواحد في النص الواحد أكثر من صيغة عموم. يبقى أنه ما الذي يهتم به الفقيه في المسألة ويكون مثار خلاف؟ ليس أحدكم، لأنه لا خلاف أن الجميع يدخل به، وليس المساجد معلوما أن المساجد كلها يقع بخلاف الأوقات باعتباره متعارضة في الظاهر مع مثل حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، فيقيمون النقاش بأنها ظاهرة التعارض مع نص آخر، وإلا في العموم في أماكن أخرى. ثم يستدل بعض الفقهاء عامل المسجد والمتردد عليه وكثير الدخول والخروج فيستثنى يقول لي مشقة، وإلا في العموم جاري فيه عدة صيغ كما رأيت. بس الأسبوع القادم نعم في موعد إن شاء الله، لكنه سينتقل كالعادة إلى الموضع الأمامي بسبب انطلاق الدواء إن شاء الله مع مطلع الأسبوع القادم من السبت بعد الفجر وبعد العصر والمغرب والعشاء، سينتقل إلى المقدمة إن شاء الله تعالى. الفرق بين النفي والنهي، النفي نفي والنهي نهي، النهي أنت تنهى عن فعل، النفي تنهي وليس شيء، يعني مثلا لا صلاة لا إكراه في الدين هذا نهي، تنفي حدوث الإكراه، تنفي وقوع الصلاة وقوع النكاح، لأن بينما قولك لا تشركوا به شيئا، لا تقربن مسجدنا، لا تقربوه طيبا، هذا نهي، يتوجه النهي عن فعل شيء ما. وفي إفادة العموم في هذا الصيغ إذا جاء فيها النكرة يستوجي هذا الفعل والمضارع.
أنا سويت عمرة ونسيت أخصر.
متى اعتمرت؟
هذا حكي أول باب أول باب.
وإلى الآن ما صنعت شيئاً؟
لسه ما سويت شيء.
طيب الآن في أقرب فرصة تدخل على ملابسك هذه وتعود إلى لباس الإحرام، تعود تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك أو تحرقه وأنت مرتدي لباس الإحرام، ثم تعود تخلعه ولا شيء عليه.
يعني أرجع أحرم؟
ما ليس ليس تحرم، تلبس لباس الإحرام.
ألبس لباس الإحرام.
نعم. بس لباس الإحرام في السكن. تمشي الآن السكن تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك.
ألبس لباس الإحرام.
نعم.
وأقصر بالسكن ولا أجي
في أي؟ لا لا في أي مكان.
في أي مكان. بس ألبس لباس الإحرام وأقصر.
يعني أنت الآن محرم، خطأ، هذا منك خطأ. الآن لباسك هذا خطأ. عمرتك ما تمت الآن، باقي فيها النسب، باقي فيها هذا الفعل.
أيوه.
تحلق أو تقصر.
يعني أروح ألبس لباس الإحرام وأقصر.
وتكمل عمرتك بتقصير الشعر. أيوه. وبهذا تكون أتممتها.
يعني بس.
لا تحول يعني إذا جاب الشيخ يعني
في الأمور الدنيا.
شوف هذا إيش، هذا إيش، هذا بنفسك إيش، هذا إيش يدل على
الآن الآن بالضبط صلت
أنا
في جوال
وحسيت على واحد
خلصت من هلا الان جيت
شيخ ما شاء الله طويل.